الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نصل إلى ختام هذه الدورة في هذا اليوم المبارك، ونسأل الله منه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. أيها الأحبة الكرام، وزعت لكم نسخة كتاب حجية قول الصحابي عند السلف لفضيلة الشيخ الدكتور ترحيب ضويعان الدوسري، والكتيب لم تصور منه إلا المقدمة، وهو قد اختصر الطرق في التصنيف لعلم الأصول، وسنتناول هذه المقدمة جميعا. أهمية الموضوع: الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الأطهار والصحابة المصطفين الأخيار. وبعد، فإن علم أصول الفقه علم عظيم الشأن، خطيره وعظمته تكمن في أنه القواعد الكلية التي يتوصل بها المجتهد إلى ضبط فقهه الشرعي، وأما خطورته فتكمن فيما أدخل فيه من المباحث الكلامية العقائدية المنحرفة والفلسفية السفسطية التي حرفته عن طريق من سلف من أئمة الهدى والحق. وقد جمع فضيلة الدكتور محمد العروسي عبد القادر حفظه الله ووفقه في كتابه النافع الماتع الفريد في بابه، والذي عنونه بالمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، كثيرا مما أدخل في علم الأصول وليس منه. فقال: والمقصود من هذا الكتاب ليس تجريد المسائل التي ليست من أصول الفقه فحسب، بل وأيضا لأزيل الغطاء إن شاء الله عن أقوال ومفاهيم قررها المتكلمون والمصنفون في مسائل هذا العلم أصول الفقه، أو ذكروها عرضا ضمن تلك المسائل، وهي أقوال مخالفة لما استقر عليه الأمر الأول، ويحسبها قراء هذا العلم أنها من الحقائق المسلمة المفروغ منها. وكثير من المسائل الكلامية التي ذكرت في أصول الفقه لم تقرر على وجهها الصحيح، أو ذكرت على الوجه الصحيح لكنها بينت على أصل مخالف للأصل الذي دل عليه القرآن والذي مضى عليه الصحابة وأئمة السلف. ومن أمثلة هذه الاستدلالات التقريرات المحيرة في كتب الأصول الاستدلال على أن العبد مجبور على فعله بوقوع التكليف بما لا يطاق، واستدلوا بتكليف أبي لهب وغيره بالإيمان، مع أن القرآن أخبر أنه لا يؤمن. فكان من ذلك أن بعض المصنفات في الأصول انتحلت مذهب نفي الأفعال الاختيارية للإنسان، وخلطوا بعض أقوال المرجئة كالوقف في ألفاظ العموم في آيات الوعيد والتوقف في دلالات الأمر التي فيها دخول النار للعصاة كما يقرر الباقلاني وغيره، وسبقهم في ذلك الوعيدية من المعتزلة، فأدخلوا في الأصول تأثيم المجتهد المخطئ، وضموا إلى ذلك اعتقادا محرما من تكفير وتفسيق وتخليد في النار. وهذه المسائل الكلامية الواردة في كتب أصول الفقه لا يدرك أو يدرك ما تؤدي إليه من التزامات باطلة إلا قليل من طلبة العلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يعني المادة التي قررت في الدورة هي الحديث عن مبادئ علم أصول الفقه، وكان من المواضيع التي تطرقت لها المصنفات والطرق التأليف في الكتب أو في علم أصول الفقه، فالطرائق من حيث التأليف في علم أصول الفقه والمصنفات التي كتبت على حسب كل طريقة. وكان الكتاب الذي يعني قرئ فيه توسع كبير جدا في ذكر المصنفات وذكر أصول هذه الكتب، ثم ما طرأ عليها من شرح أو اختصار أو نظم أو يعني مقارنة بين بعضها البعض، مما أخذ مساحة كبيرة. هذه تجعل بمثابة المرجع، إذا أردت شيئا أن تعود إلى هذه الموجودة في تلك المقدمة. وهنا أحببت الاختصار والتركيز على أمهات الكتب في كل طريقة، سيما ما كان على طريقة أهل السنة، وأشرت إلى خطورة المباحث التي أدخلت في علم أصول الفقه وليست منه بل أساءت إليه، وعقدته وأثقلت على المبتدئ وطالبه من أن يتشجع فيقرأ في هذا العلم. فحاولت في مثل هذه الرسائل أن أبين المسألة الأصولية وأحرر فيها الأقوال وأحرر فيها موطن النزاع وأبين السبب الرئيس الذي أدى إلى اختلافهم في هذه المسألة الأصولية، ثم أبين الثمرات التي ترتبت على هذا الخلاف من المسائل الفقهية، ومحاولا أن تكون بأسلوب سهل مختصر مفيد يستطيع الإنسان الذي عنده اطلاع على المباحث الأصولية أن يفهم وأن يدرك هذه المسائل. وهذا مسلك والله الحمد لله سلك في هذا العصر تأسيا بمن سبق من أهل العلم، أن بعض العلماء وطلبة العلم الذين عندهم مكنة ودربة بدأوا يحاولون تصفية هذه الكتب الأصولية عما علق بها مما ليس منها أو لا يخدم هذا الفن.
طرق التأليف في علم أصول الفقه. لقد ظهرت ثلاث مدارس أصولية وطرائق للتأليف في علم أصول الفقه، هي أولا طريقة الشافعية أو المتكلمين، وهذه الطريقة اعتنت بتحرير القواعد والمسائل الأصولية.
هذه ميزاتها، ميزات هذه الطريقة. نعم،
اعتنت بتحرير القواعد والمسائل الأصولية وتحقيقها تحقيقا منطقيا نظريا دون تعصب لمذهب بعينه، وهي تميل ميلا شديدا إلى الاستدلال العقلي والجدلي، فيثبت أصحابها ما أثبته الدليل وينفون ما نفاه بغية الوصول إلى أقوى القواعد وأضبطها. وهذه الطريقة لم تقصر بحثها على ما سبق، بل أدخلت فيه كثيرا من المسائل الكلامية العقائدية المنحرفة.
هذا طلع ولا في بداياتها كبداية الإمام الشافعي ومن سار على طريقته، ثم دخل فيها ما دخل في غيرها.
ذلكم أن جل من كتب في هذه الطريقة هم من علماء الكلام من أشاعرة ومعتزلة، وهؤلاء لهم مؤلفات كثيرة في العقائد، وقد قاموا بنقل تلك المباحث العقدية إلى المسائل الأصولية، لأن أغلى ما يملكه الشخص عقيدته، كما أن جزءا من علم أصول الفقه إنما هو مستمد من العقيدة كما هو مقرر في كتب أصول الفقه.
سبق في الحديث عن استمداد علم أصول الفقه أنه يستمد من اللغة العربية، وعلم العقيدة أو ما سمي فيما بعد بعلم الكلام، والأحكام والأدلة الشرعية وتصور الأحكام والاستفادة من الدليل في تقرير الحكم الشرعي. وأغلى ما يحمله الإنسان هو معتقده، فمن أمحل المحال أن يحمل الإنسان عقيدته فلا يبثها في كل ما يكتب، بل سيبث هذه العقيدة في أي جهة أو مصنف أو مجال تكلم فيه. فكان من هذه المجالات علم أصول الفقه، فقد وجدوا إلى ذلك سبيلا إما من حيث اللغة أو من حيث إيش العقائد. فأردت التمثيل على هذه الطريقة بأشخاص كتبوا في العقائد المنحرفة وأدخلوا هذه العقائد في كتبهم الأصولية، ليتضح لك الربط بين تأثر العقيدة أو أصول الفقه بالعقيدة ومدى تأثير العقيدة في أصول الفقه. فمن ذلك
وممن كتب على هذه الطريقة في أصول الفقه عبد الجبار محمد المعتزلي.
رتبتها على حسب الوفيات، فبدأت بأقدمهم وهو عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني المعتزلي الشافعي، فهو في طريقته ومذهبه شافعي لكن في عقيدته معتزلي. نعم.
ألف في الأصول كتابه العمد وفي العقيدة المغني في أبواب التوحيد والعدل. الثاني محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلاني الأشعري المالكي،
وهذا من تلامذته. نعم.
ألف في الأصول كتابه التمهيد وفي العقيدة المقدمات في أصول الديانات وحقائق الكلام. الثالث محمد بن علي الطيب أبو الحسين المعتزلي الشافعي ألف في الأصول كتابه المعتمد، وألف في العقيدة كتابه شرح الأصول الخمسة. الرابع عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الأشعري الشافعي ألف في الأصول كتابه البرهان، وألف في العقيدة كتبا منها الإرشاد في أصول الدين والشامل والرسالة النظامية. الخامس محمد بن محمد بن محمد الغزالي الأشعري الشافعي ألف في أصول الفقه كتابه المستصفى للعقيدة كتبا منها الاقتصاد في الاعتقاد إحياء علوم الدين والأربعين في أصول الدين. السادس محمد بن عمر بن حسين الرازي الأشعري الشافعي ألف في أصول الفقه كتابه المحصول وفي العقيدة أساس التقديس واللوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات وكتاب التوحيد. السابع علي بن أبي علي سيد الدين الآمدي الأشعري.
هؤلاء مرتب يعني رتبت هذه المصنفات على حسب الوفيات وحسب التتلمذ، ففي الغالب أن كل منهم أخذ من الآخر. نعم.
ألف في أصول الفقه الإحكام وفي العقيدة كتابه أبكار الأفكار. الثامن أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي الطرافي المالكي الأشعري ألف في أصول الفقه التنقيح وفي العقيدة شرح الأربعين الرازي في أصول الدين وكتاب الانتقاد في الاعتقاد. التاسع عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الأشعري الشافعي ألف في أصول الفقه منهاج الوصول إلى علم الأصول وفي العقيدة طوالع الأنوار والإيضاح في أصول الدين. العاشر محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي الأشعري الشافعي ألف في أصول الفقه كتابه نهاية الوصول إلى علم الأصول وفي العقيدة الفائق في التوحيد. الطريقة الثانية طريقة الفقهاء أو الحنفية، وهذه الطريقة تولى تأسيسها علماء الحنفية حيث وجهوا عنايتهم إلى تقرير القواعد الأصولية وتحقيقها على ضوء ما ورثوه عن أئمتهم من المسائل الفقهية، حيث قاموا باستخلاص قواعدهم الأصولية منها. فقواعدهم الأصولية تبع لمسائلهم الفقهية وهي تتطور وتتحور تبعا لها، وقد نشأ عن ذلك التأصيل الصدام في كثير من الأحيان بين ما قعدوه وبين ما نقل من الأحاديث النبوية، مما جعلهم يختلفون في طريقة تخريجها على تلك القواعد الأصولية.
هذه القواعد الأصولية على طريقة الحنفية لم يكتب علماء المذهب كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن مصنفات ومؤلفات في علم الأصول كما صنع الشافعي، وإنما قام أتباع المذهب فيما بعد تأسيا بالشافعية، حيث كتبوا في الأصول أي في أصول الفقه وفي الفقه، وعند الحنفية فقه لكن ليس عندهم مصنفات ومدونات في علم أصول الفقه، فأرادوا استخراج هذه المسائل الأصولية والقواعد الأصولية من المسائل الفروعية، فبدأوا يجمعون ويستقرئون فيخلصون إلى قاعدة معينة. هذا الاستقراء في أوله لم يكن تاما ولا كاملا، بل كان فيه نوع من الخلل أو لم يكن حاصرا أو لم يكن قد استوعب، فتنشأ القاعدة الأصولية. ثم مع إعادة النظر والاطلاع على كتب لم تكن موجودة من قبل يتبين لهم وجود بعض الفروع خالفت ما استخلصوه من أصول، فيعيدون النظر في القاعدة الأصولية، فإما تعمم لتشمل الفروع الجديدة أو تقيد لأن الفروع التي نظروا فيها فيما بعد تؤدي إلى تقييدها أو تخصيصها، فأصبحت القاعدة الأصولية عندهم أيضا ليست ثابتة وإنما هي فيها نوع من التطور، فأحيانا تقيد وأحيانا تعمم، حتى انتهوا من هذا فأصبحت مدارس وليست مدرسة. فالحنفية أكثر من ثلاث مدارس، المدرسة الأولى والتي نشأت على يد عيسى ابن أبان وكان من القضاة وكان قاضيا في بغداد ومن أئمة المعتزلة، فكانت هذه المدرسة هي اللبنة الأولى والنشأة الأولى التي قام بها عيسى بن أبان، واستمرت هذه وورثت. ثم دخل في المذهب الحنفي مذهب الإرجاء، وهو مصادم لمذهب الاعتزال، فتحورت هذه المدرسة فانتقلت من الاعتزال إلى ماذا؟ إلى الإرجاء. ومدرسة لا زالت متمسكة تحاول إعادة هذه الطريقة إلى ما كان عليه أئمة المذهب من كأبي حنيفة ومالك والشافعي، كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف، يريدون إرجاع المدرسة إلى حقيقتها. فنشأت هذه إيش المدارس، وبعضها يقوى في مكان ويضعف في مكان آخر وهكذا، وهي في حقيقتها أكثر من 3 مدارس. نعم.
وقد مثل ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين مخالفتهم للسنة النبوية بسبب قاعدتهم الأصولية التي تقول الزيادة على النص نسخ.
هذه جملة صغيرة، الزيادة على النص نسخ.
الزيادة
على النص نسخ، ويعنون بالنص الثابت في الكتاب أو المتواتر من السنة. فيقولون إذا ثبت الحكم بالكتاب أو بالسنة المتواترة فهذا عندنا يسمى نص، أما إذا ثبت بأخبار الآحاد فهذه زيادة، والزيادة هذه لا تصادم النص، فينزلون مرتبتها ويجعلون ما ثبت بالنص اللي هو الكتاب والسنة المتواترة يثبت الفروض والأركان، وما ثبت بالسنة الآحادية فلا يعدو أن يكون واجبا، بل رتبته من الوجوب فأقل. ولهذا لم يقولوا بركنية الطمأنينة في الصلاة ولا بالرفع من الركوع، لأن الله عز وجل قال اركعوا واسجدوا، ولم يقل ارفعوا، وإنما جاء الأمر بالرفع في ماذا؟ في السنة. فالرفع من الركوع واجب وليس بفرض، قراءة الفاتحة واجبة وليست بفرض، فلو تركها لا تبطل صلاته بل هي صحيحة. لما؟ لأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والسنة جاءت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذه منزلتها الوجوب، فلو تركها عامدا متعمدا لصحت صلاته. فهذه القاعدة التي قعدت هي في الحقيقة مصادمة لكثير مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إهدار لكثير من السنة وإنزال لها عما تستحقه من وجوب العمل والأخذ بها. فإذا كان ذلك كذلك فكذا العقائد، فالعقائد لا تثبت عندهم إلا بما يسمى النص، أما في أخبار الآحاد فإنها تثبت العمل ولا تثبت المعتقد، وهذا خلل في غاية الفضاعة. فهذه قاعدة بسيطة جدا مكونة من 4 كلمات، لو أردت أن تبحث المسائل التي تأثرت بهذه القاعدة لتجاوزت 300 مسألة. نعم.
فقال ابن القيم ولو كان كل ما أوجبته السنة ولو يوجبه القرآن نسخا له لبطلت أكثر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع في صدورها وأعجازها. وقال القائل هذه زيادة على ما في كتاب الله فلا تقبل ولا يعمل بها.
نعم.
ولا يمكن أحد طرد ذلك، وللذين أصروا هذا الأصل بل قد نقروه في أكثر من 300 موضع، منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه.
هذه المسألة لما قعدوها ما التزموها في أكثر من 300 موضع، بل خالفوا القاعدة في هذه العدد. نعم.
وقد ناقش ابن القيم في كتابه هذه القاعدة وغيرها من القواعد الموهومة مناقشة جميلة لا مثيل لها، فمن أراد الدرة المكنون فليرجع إليه. أقول إن جل المنتسبين إلى هذه الطريقة هم أيضا ماتريدية وأشاعرة ومعتزلة، وقد جمعوا في التأليف بين التأليف في علم أصول الفقه وعلم الكلام العقيدة، فكانت النتيجة كالنتيجة التي حصلت في المدرسة الأولى. وممن جمع العلماء هذه الطريقة بين الكتابة،
يعني كتبوا في عقائدهم سواء كانت على طريقة المعتزلة أو على الأشاعرة أو الإرجاء والماتريدية، ثم كتبوا أيضا في أصول الفقه. نعم.
وممن جمع من علماء هذه الطريقة بين الكتابة في العلمين محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي الحنفي المتوفى سنة 33 للهجرة، ألف في الأصول كتابه مآخر الشريعة وكتاب الجدل، وفي العقيدة كتاب التوحيد. الثاني عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي الماتريدي الحنفي، ألف في أصول كتابه تقويم الأدلة، وفي العقيدة الأمد الأقصى. الثالث عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الماتريدي الحنفي، ألف في أصول فقه منار الأنوار وشرحه كشف الأسرار، وفي العقيدة ألف كتابه عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة وشرح العقائد النسفية. الرابع عمر بن إسحاق الغزنوي سراج الدين أبو حفص الماتريدي الحنفي، ألف في الأصول شرح البديع شرح المغني الخبازي، وفي العقيدة شرح تائية بن الفارق. الخامس محمد بن محمد بن محمود البابرتي الماتريدي الحنفي، ألف في أصول الفقه شرح أصول المزدوي، وفي العقيدة كتابه المسمى العقيدة في التوحيد وشرح تجريد النصير القوسي. الطريقة الثالثة طريقة المتأخرين، وهذه الطريقة جمعت بين الطريقتين السابقتين، فاهتمت بتحقيق القواعد الأصولية وتحقيقها وإقامة البراهين على صحتها، كما أنها اهتمت بتطبيق هذه القواعد على المسائل الفقهية وربطها بها. والذين كتبوا في هذه الطريقة هم أيضا مزيج من العلماء السابقين وغيرهم، وممن كتب فيها كتابا جامعا معها الكتاب في العقائد أيضا ما يأتي. الأول محمد بن عبد الواحد المشهور بابن الهمام الماتريدي الحنفي، ألف في أصول الفقه التحرير، وفي العقيدة كتابه
المسايرة.
الثاني محمد أمين محمود البخاري المعروف بأمير باتشاه الماتريدي الحنفي، ألف في أصول الفقه كتابه تيسير التحرير، وهذا شرح لكتاب التحرير. وفي العقيدة شرح تائية بن الفارق. الثالث محب الله بن عبد الشكور الماتريدي الحنفي، ألف في الأصول كتابه مسلم الثبوت، وفي العقيدة وما ذكرته من مؤلفين ومؤلفات في إحدى طرق التأليف السابقة إنما هو على سبيل المثال للحصر. أول من صنف في علم أصول الفقه، إن أول من صنف في علم أصول الفقه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة عليه رحمة الله، حيث ألف رسالتين، الأولى في بغداد تلبية لطلب إمام الحديث فيها في وقته عبد الرحمن المهدي رحمه الله، الثانية بعد استقراره في مصر، والتي تناقلها العلماء جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا، هي الرسالة الأخيرة والتي اشتهرت باسم الرسالة، وهي رسالة أصولية سنية سلفية جديرة بالاهتمام والعناية قراءة وتدريسا وشرحا يبين غامضها. ولم يقتصر الشافعي رحمه الله على الرسالة، بل ألف كتبا أخرى في مسائل من أصول الفقه، منها كتاب جماع العلم، اختلاف الحديث، صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إبطال الاستحسان. فجعل من نفسه رحمه الله قدوة حسنة لمن جاء من بعده من أئمة السلف، لا سيما ممن كتب منهم في علم أصول الفقه فساروا سيرته وسلكوا طريقته. فكتب بعضهم كتبا مفردة في أصول الفقه شملت كل مسائل العلم أو جلها، والبعض الآخر كتب في بعضها سواء أفردها بمؤلف أو ضمنها بعض مؤلفاته الأخرى، فكانوا بمجموعهم يمثلون طريقة أو مدرسة الشافعي بحق. وممن كتب من العلماء الأعلام على هذه السيرة هذه الطريقة، أعني الطريقة الشافعية السنية السلفية، كل منهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة رحمه الله، كتب كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر في أخبار الآحاد. أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة رحمه الله، ضمن كتابه الصحيح مباحث في أخبار الآحاد والاحتصار بالكتاب والسنة. الثالث خطيب أهل السنة الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى 276 للهجرة رحمه الله، ألف كتابه تأويل مشكل القرآن وكتابه تأويل مختلف الحديث. الرابع إمام أهل السنة في المشرق وحافظها الإمام أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب المتوفى سنة 463 للهجرة رحمه الله، ألف كتابه الفقيه والمتفقه حيث ضمنه كثيرا من المباحث الأصولية. الخامس حافظ أهل السنة في المغرب الإمام يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 463 للهجرة رحمه الله، صنف كتابه جامع بيان العلم وفضله وضمنه أيضا كثيرا من المباحث الأصولية الهامة لا سيما الجزء الثاني منه. السادس الإمام أصول الفقيه منصور بن محمد بن عبد الجبار بن مظفر السمعاني المتوفى سنة 489 للهجرة رحمه الله، حيث ألف كتابه قواطع الأدلة للرد على أبي زيد الدبوسي الحنفي في كتابه تقويم الأدلة. السابع الإمام موفق الدين عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 620 للهجرة رحمه الله، حيث ألف كتابا في أصول الفقه سماه روضة الناظر وجنة المناظر. الثامن الإمام المجاهد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني تقي الدين أبو العباس بن تيمية المتوفى سنة 728 للهجرة رحمه الله، حيث تطرق في كثير مما كتبه في رسائله التي كان يبعث بها إلى من سأله أو استفتاه لمسائل كثيرة مختلفة في أصول الفقه، فحررها أحسن تحرير ودقه، ومن نظر في مجموع الفتاوى له علم ذلك علم اليقين. التاسع الإمام المجاهد العابد محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي شمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 للهجرة رحمه الله، حيث ألف في أصول الفقه كتابه الفذ إعلام الموقعين كما ضمن بعض كتبه بعض المسائل الأصولية والتي بحثها من جميع جوانبها كما في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. العاشر الإمام القدوة مفتي الأمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي المتوفى سنة 1376 للهجرة رحمه الله، حيث ألف رسالة في أصول الفقه طبعت ضمن مجموعة من كتبه. الحادي عشر الإمام الحافظ اللغوي الفقيه المفسر الأصولي الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي المتوفى سنة 1393 للهجرة رحمه الله، حيث أملى شرحا على روضة الناظر لابن قدامة أصبح فيما بعد يعرف بمذكرة أصول الفقه ونثر علما جما من علم أصول الفقه في كتابه أضواء البيان. والناظر في تلك المؤلفات يجدها قد قامت ببيان الأصول الفقهية السنية ونصرتها، وزيفت في الوقت نفسه الأصول الفاسدة الكاسدة وناقشتها مناقشة إنصاف وعد، فبان عور تلك الأصول وزيفها لكل ذي نظر.
طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، يعني أرجو أن تكون هذه إن شاء الله يعني مفيدة ومختصرة لعلها تكون نواه لأن ينطلق الشخص فيطلع على هذه الكتب ويقرأ فيها ويتدرج بإذن الله عز وجل.
جزا الله خير الشيخ.
لا بأس، تفضل دكتور.
طيب
لحظة شيخ تفضل، إيش بتقول؟
أخوة الكرام، نخصص هذه الأوقات وهذا الوقت المتبقي للمسائل لمن أراد النقاش والحوار والأسئلة لفضيلة الشيخ فيما يتعلق بالأصول، ونتمنى أن تكون الأسئلة مكتوبة، نتمنى أن تكون مكتوبة، في عندنا بعض الأسئلة فإن اكتملت المجال مفتوح حتى نقدم كما قلنا لكم بالأمس الأهم منها والأفضل حتى تكتمل الاستفادة من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. طيب نبدأ بالأسئلة هنا. يقول فضيلة الشيخ: الفقه يتعلق بالأحكام العملية ولا يتناول المسائل الاعتقادية والقلبية، لكن نجد أنه يتناول مسائل النية كنية الوضوء والغسل والصلاة.
لا بأس، الفقه النية من العمل، ما يعقد الإنسان عليه قلبه هي من الأعمال، ولهذا لا تصح الأعمال الظاهرة إلا بالنية، فهي شرط من شروط قبول العمل وصحته. والنية تدخل في أكثر من 80 بابا من أبواب الفقه. قالها الشافعي رحمه الله فتحمس لها السيوطي فجمعها في كتابه الأشباه والنظائر، واستقرأ هذه الكلمة، كلمة قالها الإمام الشافعي فوقرت في قلب السيوطي رحمه الله، بعد زمن طويل، فشجعته هذه الكلمة على بحثها، فوجدها أنها تدخل في أكثر من 80 بابا من أبواب الفقه، فهذه هي صلتها. وإنما المراد أن أصول الفقه هو لضبط الفقه، وهي في الحقيقة أصول الفقه من حيث هو ضابط لكل فهم. إذا أردت أن تضبط فهمك في أي فن شئت فلا بد من الإحاطة بعلم أصول الفقه، فالمفسر يحتاج إليه لا محالة، والفقيه يحتاج إليه لا محالة، والمتكلم في العقائد محتاج إليه لا محالة، لأن به تظهر وتستنبط الأحكام سواء كانت متعلقة في التفسير أو متعلقة في العقائد أو متعلقة بالفقه أو متعلقة حتى في اللغة، فهو ضابط يضبط لك الفهم ويبين لك أن هذا مما يستدل به، والاستدلال به على طريقة كذا وكذا وكذا فينتج، وأن هذا من الأدلة المعتبرة أو أن هذا ليس بطريق ولا سبيل ولا دليل يستدل به، بل أحيانا الشخص قد يستدل بالدليل من كتاب أو سنة لا يؤدي ما يريد، وهو يظن أنه قد ذكر آية أو ذكر حديثا في المسألة، هو يذكره لكن لا يدل على ما يريد. فينبغي، فمثلا خلينا أمثل لكم بمثال فقهي حتى تعرف دقة هذا الكلام، أيهما أوضح وأدق في بيان الحكم الشرعي؟ مثلا في قراءة الفاتحة في الصلاة، مثلا رجل يستدل بقوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويقول يجب على الإنسان أن يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة، ما رأيكم؟ ها؟ لكن الدليل على ماذا؟ دليل على وجوب قراءة شيء من القرآن، فهمتم؟ لكن أنها تتعين الفاتحة فهذه تحتاج إلى ماذا؟ دليل آخر. طيب هو يقول لك أنا استدللت بآية من كتاب الله، تقول نعم استدللت بها لكن لا تدل، هي أعم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والفاتحة من القرآن، وقل هو الله أحد من القرآن، وسورة البقرة من القرآن، فلما حد عينت الفاتحة؟ لا، ما أريد الجواب الله يحفظك، لكني أنا أريد أن أبين لك أنه قد يستدل بالدليل ولا يؤدي ما يريد.
ملاحظة بس أنه المقصود بقراءة القرآن بعد الفاتحة، بقرأ أو ما تيسر من القرآن بعد قراءة
الآية فيها بعد الفاتحة،
يعني هذا استدلال؟
لا لا، أنا على الآية فقط،
هي من الآية،
على الآية، يعني اقرأ ما تيسر من القرآن، هذا اللي أنت مطالب فيه، واضح؟ الآخر يأتي فيقول أنا أتكلم في قراءة الفاتحة، كيف؟ وأبين لك. فجاء شخص فقال تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إيش رأيكم؟ ها؟ يلا يا مشايخ نعيد. جاء الآخر فقال أنا الآية تدل من حيث الإطلاق لكن أنا عندي حديث بين هذا، كيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما تقولون في هذا الاستدلال؟ أي الدليلين أدل على المراد، الآية أم الحديث؟ ها ما شاء الله تبارك الله. يلا خلنا نشوف الآية ولا الحديث.
الآية عامة والحديث خاصة.
طيب لا بأس لا بأس، لكن نريد الحديث. اصبر الله يهديك اصبر، احنا يعني ما ادري تعبت معكم واقول دلالات الالفاظ تنقسم الى نص وظاهر ومجمل. الحديث هذا من اي صنف تجعلونه، من النص ولا من الظاهر ولا من المجمل؟ ليس الكلام بالعاطفه وانما الكلام بالميزان الشرعي الاصولي، هل هو نص ولا ظاهر؟
نص.
طيب من اللي يقول نص يرفع ايده؟
انا اقول نص.
طيب من اللي يبين لي انه نص؟ بين لي ان هذا نص. تعرفون ايش معناه نص؟
يعني في
لا، السؤال تعلمون ما معنى نص؟ ما ادري انا شرحت ولا ما شرحت دلالات الالفاظ عندكم يا شيخ. كن خلاص الدلاله اللفظيه. انتبه انتوا معي ولا؟ طيب الدلاله اللفظيه تنقسم من القسمه العقليه الى ما يلي: اللفظ يدل على معنى بعينه لا يحتمل غيره، هذا الذي يسمى نص. مثل تلك عشره كامله، قل هو الله أحد. فهمتم؟ هذا يسمى ماذا؟ نص. لا يحتمل إلا معنى واحد. القسم الأول اللفظ يدل على معنى لا يحتمل إلا هذا. القسم الثاني يدل على معنيين فأكثر. ثم نأتي إلى هذا القسم فنقسم إلى قسمين من حيث العقل. أنت تساوى هذه المعاني كلها ولا يكون لبعضها ميزة على بعض بالنسبة لللفظ، أو أن تتفاوت هذه المعاني، اللفظ يحتملها لكن بعضها أقرب إلى اللفظ من المعنى الآخر، فهذه المتفاوتة أقرب المعاني إلى اللفظ يسمى ظاهر. معنى والمعاني المتساوية بالنسبة لللفظ ليس لبعضها ميزة على الآخر، هذه المعاني تسمى مجملة. مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق ويراد به الطهر، ويطلق ويراد به، وهذا المعنى بالنسبة للآخر مستوى بالنسبة إلى إيش؟ إلى لفظة إيش؟ القرء. هذا يسمى ماذا؟
مجمل.
والمعاني المتفاوتة الأقرب إلى اللفظ يسمى ظاهر. هيا لطبق يا مشايخ. ها؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أهي نص بمعنى القسم الأول أم ظاهر أم مجمل؟ لا الحديث. ها ها
نص.
هي ما هي يعني فزعة، وإنما تطبيق للقواعد اللي تأخذ. لا تزعل يعني، ما هي الدين دين الله عز وجل محفوظ، لا تخاف. ها أنت الشيخ ظاهر بين.
لا صلاة تامة،
لا صلاة كاملة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة مجزئة، لا صلاة شرعية، لا صلاة مثابة عليها.
واضح
هذا
نص.
ها
هذا واضح
انه
نص.
الله يصلحك
امين.
الله يصلحنا وياك. يلا ها اخوكم ذكر وجه وجواب الشيخ انا مشيت معه، ما قلت انه صواب ولا خطا، وانما هو قال لا صلاة كاملة. قال أخوك
صحيح
لا صلاة صحيحة، وأنت تقول
كام.
طيب لو قلنا تامة صحيحة، اللي يقرأ اللي ما يقرأ الفاتحة ماذا تكون صلاته؟ لا يا شيخ، لا لا، على كلام الشيخ لا صلاة صحيحة، يعني معناها صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ها طيب، وعلى كلامك فيها صحيحة لكن قليلة. طيب تستوي الدلالة ذا الحين اختلفت. طيب من اللي يقولنا كلامك أرجح ولا كلام الشيخ أرجح؟ أنت إذا أنت متعصب تقول لا صلاة كاملة، والثاني هو متعصب يقول لا صلاة صحيحة، ما يصير. هذا دين الله عز وجل وشرعه، لابد في الدليل ما يبين الصواب منها، وإلا تصبح الدنيا فوضى. فتؤخذ بتؤدى. يلا
القول هو
ظاهر. من؟ لا لا، ولا واحد منهم، ولا واحد منهم ظاهر، وإنما هم ذهبوا إلى مسألة أصولية ثانية. لا، أعطوني وجه الظهور. يا الله مشايخ، لما تقول ظاهر طبق على التعريف لفظ تحته أكثر من معنى، هذه المعاني بعضها أولى. وين المعاني اللي بين هذه وهذه أولى؟ الله يصلحك، لا تأخذ النفي الصريح، ما حد ها.
لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب على كونه منفردا.
من وين جبت حال كونه منفردا؟ الحديث فيه حال كونه منفردا. وين هل قال النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه منفردا؟ ها لا لا لا، ما جينا الرواية الأخرى، ما جينا الرواية الأخرى، اسمع وهديك، ما جينا الرواية الأخرى، نحن نتكلم في حديث تسمعه، نحن نأخذه واحدة واحدة حتى تميز ما بين الدلالات وتعرف ما الذي ينبغي أن تذكر حين الاستدلال. بس وجه، بين وجه الظهور يا شيخ، بين وجه الظهور في هذه. ها
وجه الأخص.
ليه لما قلت نفس الصحة؟ أنا أريد بين وجه احتمال اللفظ لمعنيين. أنت تقولون من قبيل الظاهر، طيب بين لا صلاة كيف تحتمل معنيين؟ ها هذا شيء آخر، الله يهديك، هذه دلالة أخرى. ها الصلاة تطلق في اللغة العربية على ماذا؟ ها؟ الدعاء. وتطلق على ماذا؟ الصلاة الشرعية. فعندنا معنيان، صلاة شرعية وصلاة لغوية. فالنفي هذا متجه إلى ماذا؟ هي محتملة، هي محتملة، لكن بعضها أولى. من هو الأولى؟ نفي الصلاة الشرعية. ليه؟ لازم تقول لما. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبين اللغة ولا جاء يبين الشرع؟ هذا هو. فهمتم؟ فالأصل فيه تبيين مراد الله عز وجل، تبيين الشرع لا تبيين اللغة، لأنهم عرب، هم يتكلمون بأفصح الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصحه. فلما تقول لا صلاة هي مترددة، ها؟ مثل من أكل لحم جزور فليتوضأ، أمر بالوضوء، لكن أي الوضوء؟ اللي هو الوضوء اللغوي، يعني اغسل يدينك وتمضمض فتنظف، أو قم توضأ. الوضوء الشرعي، فهمتم هذا؟ يعني أنا أريد أنك تفهم حتى بعدين تعرف أي المعاني التي أنت ينبغي أن تعمل بها. واضح؟ فالآية مطلقة والحديث ظاهر، بمعنى أنه لم يصل إلى الحد الذي ينبغي ألا يكون هناك معه قول آخر. طيب اسمع اللفظة الأخرى، لا تجزئ صلاة أحدكم ما لم يقرأ بفاتحة الكتاب من قبيل النص أو الظاهر أو المجمل لا تجزئ. ها هذا نص ته. فإذا جئت تريد أن تستدل بقراءة الفاتحة وتعين قراءة الفاتحة تبدأ بماذا؟ بأي شيء تبدأ؟ إذن هذا هو. فلا تأتي بالآية لأنه يبدأ ينازع معك يقول هي مطلقة، واللفظ الثاني يقول هذا من قبيل الظاهر، فلعل معناه أن يكون لا صلاة كاملة، لعل معناه لا يكون صلاة فيها ثواب، لعل يكون معناه لا صلاة فيها كذا وكذا. ها؟ لكن إذا قلت يتعين قراءة الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة أحدكم ما لم يقرأ بفاتحة الكتاب، انتهى. هذا قيمة إيش؟ علم أصول الفقه، أنك تعرف كيف تستدل بالدليل، وما هو الدليل الذي ينفعك، وما هو الدليل الذي لا يؤدي ما تريد. واضح يا مشايخ؟ طيب، وهذا اللي سأل عن كذلك هذه الأعمال القلبية والأعمال البدنية كلها تحتاج إلى نية وتحتاج إلى فهم كيف يدل الدليل على هذا المعنى. نعم.
يقول هل الكتاب إرشاد الفحول الشوكاني هو اختصار لكتاب المستصفى الغزالي؟
لا، لا ترتقي يعني بعيدا ولا تذهب بعيدا، هذا كتاب وهذا كتاب، إرشاد الفحول الشوكاني، وهي كتب كل منهم يستفيد من الآخر، وكتاب إرشاد الفحول كتاب متأخر لا يبدأ به، يعني من الكتب اللي تصبح مثل الموسوعية أو المراجع، أما لطلبة العلم اللي في المراحل الأولى أو المتوسطة أو كذا ينبغي أن يتدرج بقراءة الفنون أو الكتب المختصرة المرتبة حتى ترتقي إلى أن تصل إلى هذه الكتب الموسعة.
يقول أيهما أفضل في تعلم الفقه، طريقة الفقهاء مذاهبهم أم طريقة المحدثين في أحاديث الأحكام؟
هذه طريقة وهذه طريقة، التفضيل لا بد أن يكون بين شيء مشترك، هذه علوم، لكن ما الذي يناسبك ابدأ به، وإياك والقفز، وإياك والتنقل، تقرأ 10 صفحات في الفقه و5 صفحات في الأصول و4 في الحديث و6 مدري، هذا خلل، وإنما تأخذ فنا تصبر عليه سنة وتقرأ على مختص وهكذا تتدرج حتى تفرغ منه، ثم تسترشد وتستشير أهل الشأن سواء اللي درسك أو الذي أنت تصحبه وتختلط معه، ما الكتاب الآخر الذي يناسبني؟ يعني لو جبنا واحد طول عمر في 4 ابتدائي ونحطه في المرحلة الثانوية في آخر مرحلة يتحمل؟ يلا مشايخ ترى ما في فرق إلا السن، فبعض الناس يظن إن صار عمره 20 سنة ما هو لازم يدخل ابتدائي على طول حطوني في الجامعة، هي هذا الشيء الذي تحمله هو الذي ينمو، فإن كان فيه قدرة، ولهذا بعض الأطفال عباقرة سنه صغير عقله كبير قد يفتي وهو ابن 20، واحد عمره 50 سنة طول عمره يجي يسأله وش تقول يا شيخ يا شيخ، وهو واحد من عيال عياله، ما الذي فضله؟ فضله ربك سبحانه وتعالى بالعلم. نعم.
يقول ما هي الماتريدية ولماذا تأثر المدرسة؟
هذه نسبة إلى شخص اسمه أبو منصور الماتريدي، أسس طريقة كلامية خالفت طريقة أهل السنة في المعتقد. نعم.
يقول مثال على دلالة التطابق والتضمن.
الدلالة لها تقسيمات، منها دلالة مطابقة، ومنها دلالة تضمن، ومنها دلالة التزام. دلالة المطابقة هو أن يدل اللفظ على تمام معناه. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة إيش؟ مطابقة. ها؟ والإنسان لفظ الإنسان دلالة مطابقة على البدن والروح، ودلالة تضمن على البدن لوحده، ودلالة تضمن على الروح إيش؟ لوحدها. طيب، ودلالة الالتزام كان أقول لك يا شيخ، أنت وينك الحين؟ تكلم بكلمة. أين أنت؟ في القاعة. وش رأيكم مشايخ في القاعة؟ أنت في القاعة يا شيخ؟ جميل. لا، أنت في القاعة. احنا الآن نتكلم على دلالة الالتزام. كيف جيت؟ إذن هذه دلالة الالتزام، فمجيئك إلى القاعة معناه أنك انتقلت من مكان إلى مكان بوسيلة ما. هل ذكرتها؟ لكن فهمت التزاما. بس هذه الدلالات تستخدم، وهي من أبدع علم اللغة وأصول الفقه. استفاد من اللفظ الواحد دلالة مطابقة، ومن جهة أخرى دلالة تضمن، ومن جهة أخرى ها. طيب، الخلاق اسم من أسماء الله عز وجل يدل دلالة مطابقة على ذاته وصفاته، ها، ويدل التضمن على صفة من صفاته، ويدل بالالتزام على وجود خلق من خلق. نعم.
آخر سؤال، ويبدو أنه في السياسة الشرعية. يقول: نفي عمر رضي الله عنه لنصر بن حجاج بسبب افتتان النساء به، هل من عمل الحاكم وضع الضوابط لمنع التبرج من النساء أو المتشبهين لمنع افتتان الرجال، أم هي من الحرية الشخصية؟
بعض الحريات الشخصية غريبة جدا يعني، ولا سيما في هذا الوقت يعني. على كل، الأمر أمر الله عز وجل، والشرع شرعه، والعبد عبده، فما على الإنسان إلا أن يلتزم ما أمر الله عز وجل به ظاهرا وباطنا، فإما نجاه وإما خسارة، وإن شئت فأقدم وإن شئت فأحجب. ها؟ طيب، على كل، السياسة الشرعية يعني حاولت قدر الإمكان أن أخذ درر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية، وأحكي كلامه فقط، وهو بمثابة قانون، بمثابة قواعد. ومن ضمنها ما سأل عنها الأخ، لكن لا بأس، يأتيه الجواب مرتين إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خير. ربع ساعة المعتاد
إن شئتم. أما بالنسبة لي فأنا إن جلستم جلست، ولن أمل حتى تملوا بإذن الله.
جزاك الله خير. ربع ساعة يا إخوان، ثم نعود السالف إن شاء الله، وستوزع عليكم الشهادات. نتمنى أن لا تنصرفوا حتى تأخذوها. جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.